بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وانفع عنا وعن كل شيء وانكره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو صحيح كما ذكر.
قال رحمه الله: اعلم أنه اختلف الناس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمشهور أنها منسوخة، وأنه كان أول فرض الصيام أن من شاء أطعم مسكينا وأفطره، ومن شاء صام، ثم نسخت بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقيل بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
هذا هو الصحيح بالأخير، لأن هذا حسن، أما ذاك لأن هذا أمر، أما ذاك فحسن. من شهد منكم الشهر فليصوموا، هذه النسخة.
قال: وقال قوم هي غير منسوخة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما كما هنا، وروي عنه أنه كان يقرأ وعلى الذين
يطوقونه
أي يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الهمة.
القراءة شاذة. قال: والأنثى الهم الشيخ الكبير والأنثى همة. عندنا حاشية هكذا وأنتم رأيكم.
قال: وهذا هو الذي أخرجه عنه من ذكره المصنف في سنن الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا قال زاد مسكينا آخر فهو خير له. قال: وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. إسناده صحيح ثابت، وفيه أيضا: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال: وهذا صحيحا. وعين في رواية قدر الإطعام، وأنه نصف صاع من حنطة. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء. وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عاما عن الصوم، فصنع جفنة من تريد فدعا 30 مسكينا فأتبعهم.
يعني معناه أطعمهم كل يوم مسكينا، سواء أطعمهم سواء أو أطعم كل يوم مفرده. هذا ثابت عن أنس من فعله، ثابت عن ابن عباس في الإطعام من قوله. وحامل المرضع الصحيح أنه يقضيان: إن الله وضع شطر الصلاة المسافر، ووضع الصيام حامل المرضع، أي وضعه في حملها لا على الإطلاق. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو الصواب، أنهما يقضيان إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع حفاظا على جنينها أو على نفسها، فلها ذلك وعليها القضاء. تفضل.
قال رحمه الله: في المسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. قال جماعة من السلف: الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعاما.
هذا هو الصحيح، حيث الوجوب ليس عليه وجوب، لكن إذا فعل كما فعل أنس من نفسه فنعم ذاك تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له. أما ابن عباس فيرى وجوبا عليه، يرى أنه يجب عليه وجماعة جمهور. وهذا القول فيه نظر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا في حق النسيان في حق المخطئ، بقي في حق الذي لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والمشقة تجلب التيسير، والتيسير في هذه المسألة أنه إن سقط عنه الصيام فليس هناك بديل له، يعني فيما يثبت القائم إذا صلى قاعدا ما هناك كفارة، المسافر إذا قصر ركعتين ما هناك كفارة، وإذا أفطر لعجزه ولضعفه أن يلعجزه عن الصيام لكونه شق عليه ما عليه كفارة، حتى وإن أفطر لغير ما عليه كفارة لغير ضعف لغير مشقة. وهذا من بابه، وهذا من بابه أنه ما عليه كفارة. بقي اجتهاد ابن عباس ثابت عنه في هذا الحديث الذي مر بنا عند الدارقطني وعند الحاكم أنه كان يقول له هذا صحيح موقوف عليه، أما قوله قال رخص للشيخ كذا هذا أخذه من القرآن مع اجتهاده، أما أنه مرفوع لا ما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اجتهادية من الجانبين، الجمهور يرون عليها كفارة وجوبا، ومن غير الجمهور يرون أنه ما عليه كفارة وجوبا، وأنه إنما إذا أحب من نفسه هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. نعم. أما الآية فكما سمعتم أنها منسوخة، كانوا في أول الأمر الصحيح الذي هو صحيح سليم، إما أن يطعم ويستريح من الصوم كما يريد، وإما أن يصوم ولا يطعم، فنسخت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القراءة الثانية وعلى الذين يطبقون شاذة.
قال رحمه الله وقال مالك يستحب له الإطعام، فقيل غير ذلك، والأظهر ما قاله ابن عباس.
الآن الصنعاني يرجح قول الجمهور.
والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم، ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم.
لو كان كذلك لقال ونصرح به، لقال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا رفعه، أما رخص فالذي يظهر هذا هو أنه ما هو مرفوع.
قال فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفيا، وفيه أنه يحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. قال أعلى أبقى منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال إلا تطعموا أهلك، رواه سبعة واللفظ لمسلم. قال صنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وسلمة أو سلمان بن صخر
الرايح سلمة
البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة بالنصب بدلا من ماء؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ الجمهور أن لكل مسكين مدا من طعام.
لم يذكر الرواية التي فيها الذي انفرد بها مسلم والتي فيها التخيير اطعم اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا. وهي رواية شاذة فلم يذكرها لشذوذها، فالترتيب هو الواجب، وأما التخيير فشاذ، ومن عمل بالتخيير لا يقبل منه ما قدرته على الترتيب ولا تجزئه. معناه إذا انتقل من الرقبة إلى الصيام وهو قادر على الرقبة لا يجزئ الصيام، أو انتقل من الصيام إلى الإطعام وهو قادر على الصيام لا يجزئ الإطعام، هذا هو الصحيح.
قال الجمهور أن لكل مسكين بد من طعام ربع صاع. قال لا، ثم جلس فأتي بضم الهمزة مغير الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو المكتل البحر بفتح العين المهملة والراء ثم قاف فيه تمر. ورد في رواية بغير صحيحين في 15 صاعا وفي أخرى 20، فقال تصدق بهذا. قال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون.
المشهور 15 صاعا هذا هو المحفوظ، وهذا جعلوه مقدارا للكفارة، مقدار لكم يأخذ الشخص الذي يكفر عليه. قالوا مد، يكفيه مد، كان عندهم هذا في 15 صاع، الصاع 4 أمداد، وإذا قسم 15 على 60 صار لكل واحد مد.
قال وهي غير معمودة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. قال رحمه الله الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا. وذكر النووي رحمه الله
يعني خرج الناس الآن قوله عامدا لأن هذا عامد قال هلكته، جاء وهو يعني يعترف بأنه فعل ذلك عمدا. أما الناس ربنا تأخذنا أن نسينا وأخطأنا، من أكل أو شرب ناسيا فليتمصونه إنما طعم الله سقاه. والرواية التي عند الحاكم مرت بنا من أفطر سواء أفطر بطعام أو شراب أو جماع، وهذا الذي مر بنا أنه ما عليه شيء كان ناسيا، لا عليه فطر ولا عليه كفارة.
قال وذكر النووي رحمه الله أنه إجماع معسرا كان أو موسرا، فالمعسر ثبت
إجماع الكفارة في حق من جامع متعمدا في نهار رمضان وهو صائم، هذا الإجماع قائم على أن عليه الكفارة. بقي الناس في خلاف، هذا راجح الذي ذكرناه، بقي كذلك المكره في خلاف أيضا، إذا أكره مثلا امرأة أكرهت أو رجل أكره، كان أخذ وأدخل مثلا ما عليه على الصحيح. وهكذا الجاهل، جاهل بأن هذا حرام لا على أنه جاهل بالكفارة، هذا الذي جاء يستفتي كان ما يعرف الكفارة، ما أدري إيش عليه، جاهل من الكفارة، وكان عليه حكم معروف في هذا الحديث. لكن المقصود إذا تكلم عن الجاهل هو جاهل أن هذا ما يجوز، هذا ما عليه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله المعشر ثبتت الكفارة في ذمته على أحد قولين للشافعية فهيهما لا تستقر في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية. واختلف في الرقبة فإنها هنا
باقية، هذا قوله أنها تبقى في ذمته هو قول الجمهور، وهو قول قريب أنها تبقى في ذمته، وذلك أن هذه الكفارات يعني كونه أسقطها عنه كونه معسر ما فيه ما يدل على الإسقاط، أو أنه جعلها كفارة عليه وعلى أهله باعتبار أنه أحوج من استحقها، وتكون خصوصية هذا له، وإلى الكفارة لا يأكل منها، ما يحسب نفسه منها الذي يأكل، ولهذا أرادها هو وله. فهذا القول فيه نظر، فيبقى في أنها في الذمة، قول جمهور أقرب.
قال واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة، بل جمهور أيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد، إن كفار القتل. قالوا لأن
القتل خطأ ما هو العمد.
قالوا لأن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد.
هو صحيح.
قال وقالت الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا فتجزئ الرقبة الكافرة. وقيل يفصل في ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا فإذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس وهو مذهب الجمهور. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة. والمسألة مبسوطة في الأصول. ثم إن الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة على ما ذكر.
يعني المسألة مبسوطة في الأصول بما حاصلها أن المطلق يمال المقيد. وقال الحنفية في هذا وهو صحيح.
قال ثم إن الحديث ظاهر بأن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين. وروى الزهري الترتيب على 30 عن 30 نفسا أو أكثر عن 30 نفسا وأكثر. ورواية التخيير مرجوحة
وهي عن عدد أيضا. رواية التخيير كلما ذكرها بل ذكرها وهي عن عدد رواية التخيير لكن مع ذلك أولئك أرجح منهم وأكثر منهم عددا.
قال ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين. ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيهة بها. وقوله 60 مسكينا ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد فلا يجزئ أقل من ذلك. وقالت العنفية يجزئ الصرف في واحد كبي الخدوري من كتب
هو من أضخم كتب الحنفية وقد بيع في المعرض واشتريناه مختصر يسمونه القدوري بل بعضها ما هو مختصر يعني من الأصل. نسب إلى مؤلفه نسب الكتاب إلى مؤلفه القدوري.
قال من كتبهم فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه عندنا وإن أعطاه في يوم واحد لا يجزئه إلا عن يومه. وقوله إذا فأطعموا أهلك
كل الجمهور أكره لظاهر الدليل 60 مسكينا.
قال وقوله إذا فأطعموا أهلك فيه قولان للعلماء هما أن هذا كفارة ومن قاعدة الكفارات ألا تصرف في النفس لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره ويدل له حديث علي رضي الله عنه كله أنت وعيالك وقد كفر الله عنك إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية في ذمته. والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم.
هذا هو السؤال.
وقالت الهادوية وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلا على موسر ولا مفسر. قالوا لأنه أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك وهو استدلال غير ظاهر
ما المخالف للإجماع.
قال لأن الأمر ظاهر بالوجوب وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع استغفر الله وصم يوما مكانه ولم يذكرها.
على هذا ربما تجد من الشيعة من يجامع في نهار رمضان ولا يبالي إلا إذا كان يرونه مفطرا.
قال وأجيب عنه بأنها قد ثبتت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا.
ولا يثبت حديث في قضاء اليوم الذي أفطر فيه كل هذه الروايات أبان شيخ الإسلام ضعفها. نحن معنا جزء على هذا الحديث جزء مستكن يعني في شرحه وبيانه يعني بما حاصله أن هذه رواية صم يوم المكانة لم تثبت.
قال: وأعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرى أخرجها أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: كل وأنت وأهلك بيتك وصوم وأهل بيتك وصوم يوما واستغفر الله. وإلى وجوب القضاء ذهبت الهذوية والشافعي لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وفي قول الشافعي أنه لا قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالكفارة لا غير. وأجيب بأنه
ولأنه لا دليل يثبت على أنه يعني على القضاء أنه قال صوم من مكانها، وهذا قد أفطر عمدا بالنسبة للإفطار فيه. هذا الرجل أفطر عمدا لأنه قال هلكت، والعامد ما عليه قضاء على الصحيح. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
قال: وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكل على ما علم من الآية. هذا حكم ما يجب.
الرجل ما كان يعلم هذا الحكم في هذا المسألة ولا في غيرها.
قال: هذا حكم ما يجب على الرجل، وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أن فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قوله الشافعي. وبه قال الأوزاعي وذهب الجمهور إلى
أوزاعي وعدد يعني جمع من أهل العلم يرون ذلك.
وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضا. قالوا: وإنما
هذا ما هو على إطلاقه، إن كانت مكرهة فلا، وإن كانت مطاوعة فالقياس ينتظر، لأن عليها عدة كفارات: كفارة اليمين ثابتة عليها، وكفارة كذلك أيضا قتل الخطأ ثابتة عليها، ولأنها مكلفة وهو مكلف، ولأنها استمتعت وهو استمتع، ولأنها أفسدت يوما في نهار رمضان وهو أفسد يوما في نهار رمضان، فاشترك الرجل المرأة في هذه الأمور كلها. فلا يعني فالقول بأنها عليها الكفارة كما عليه ما هو بعيد، هو أقرب، والجمهور أقرب في هذا. إذا كانت مطاوعة، أما إذا أكرهت أو كانت يعني ماذا يعني ملجأ إلى ذلك فلا ما عليها شيء.
الشيخ أبو الحسن ما جاء من المرأة أنها فيها كفارة؟
ما جاء، لكن يعمد إلى أدلة أخرى، يعمد إلى هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا، عبارة عن مسكوت نطق في غيره.
نقول أنها كانت حائض وبعد اغتسلت.
لا ترى هذا محتمل أنها حائض، محتمل أنها اغتسلت، المهم أنه ما أمرها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حائض، كان يكون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال بمنزلة المقال. هل يذكرونه عند هذا الحديث بالذات هذه القاعدة أنه ما استفصل، ما قال هل كانت المرأة كذا هل كانت كذا، فسكوتها عنها يقتضي أنها ما عليها شيء. هذا يعني من حيث أنه سكوت عنه، بقي أدلة أخرى تلزم بها المرأة، ومن الذي يخرجها من تلك العمومات؟ يحتاج إلى دليل يخرجها عن تلك العمومات، عمومات التكليف هي مكلفة. الله أعلم.
قالوا: وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لأنها لم تعترف.
بقي الفطر، افطرت ولا ما افطرت؟ افطرت، إذا كانت مطاوعة افطرت. طيب إذا افطرت هذا الفطر إفساد اليوم في نهار رمضان، فكيف يقال بفطرها وما يقال بالكفارة عليها؟ الإفطار لا شك فيه، ما افطرت.
واعتراض الزوج لا يجب عليها الحكم، وأم أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة لأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، وأنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها.
وهي من باب أولى أيضا، إذا كان هذا الرجل وهذا حاله فالمرأة من باب أولى، يعني أضعف، هذا هو الصواب. نعم.
فلو أعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع بهما ألف فائدة وفائدة.
ما حد عندكم في بعض المسلمين من أدركه؟ أدركه بعض شيوخنا؟ يعني كأن يكون ها؟ أدركه؟
أدركه شيوخنا.
فهو ابن خزيمة أيضا. أدركه؟ إيه. فهو ابن خزيمة.
أدرك شيوخنا.
ماشي ما هذا ما. عندنا كلنا هذا، لكن إذا كان عندكم بعضهم أدركه بعض شيوخنا فهو ابن خزيمة، لأن بعض الشيوخ يعني لا يعني ابن حجر كالعراقي وكذا ربما أدرك ابن خزيمة. أما يعني الذين هم أما إذا كان مما أدرك بعض شيوخنا سيكون نازلا.
قال فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارع رحمه الله فيه ناقلا من فتح الباب.
يقول أنه يلخصه، يقول لخص ما ذكره ذلك الإمام في فتح الباري، أتى فيه بمهمات ما ذكره ذات الموضع. والله حاول تخرج أطلع منه 100 فائدة، ما أظن وصلت إلى 100، ما أدري كيف سووا فيه.